بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: سورة الأنبياء، قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال الشنقيطي رحمه الله: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يضع الموازين القسط ليوم القيامة فتوزن أعمالهم وزنا في غاية العدالة والإنصاف، فلا يظلم الله أحدا شيئا، وأن عمله من الخير والشر وإن كان في غاية القلة والدقة كمثقال حبة من خردل فإن الله يأتي به، لأنه لا يخفى عليه شيء وكفى به جل وعلا حاسبا لإحاطة علمه بكل شيء وكفى بنا حاسبين. وبين في غير هذه الآية أن الموازين عند الله الوزن منها ما يخف ومنها ما يثقل، وأن من خفت موازينه هلك ومن ثقلت موازينه نجا، كقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، كقوله تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، وقوله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينه يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، وقوله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، إلى غير ذلك من الآيات. وما ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن موازين يوم القيامة موازين قسط ذكره في الأعراف في قوله: ولزن يومئذ الحق، لأن الحق عدل وقسط، وما ذكره فيها من أنه لا تظلم نفس شيئا بينه في مواضع أخرى كثيرة كقوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وقوله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من كون العمل وإن كان مثقال ذرة من خير أو شر أتى به جل وعلا أوضحه في غير هذه المواضع أو هذا الموضع كقوله عن لقمان مقررا له: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، وقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقوله في هذه الآية الكريمة: نضع الموازين جمع ميزان، وظاهر القرآن تعدد الموازين لكل شخص لقوله: فمن ثقلت موازينه، وقوله: ومن خفت موازينه، فظاهر القرآن يدل على أن للعامل الواحد موازين يوزن بكل واحد منها صنف من أعماله، كما قال الشاعر: ملك تقوم الحادثات لعدله فلكل حادثة لها ميزان. والقاعدة المقررة في الأصول أن ظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه، وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة: الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه، وقد قدمنا في آخر سورة الكهف كلام العلماء في كيفية وزن الأعمال، فأغنى ذلك عن إعادته هنا. وقوله في هذه الآية القسط أي العدل، وهو مصدر وصف به، ولذا لزم إفراده كما قال في الخلاصة: ونعتوا بمصدر كثيرة، فالتزموا الإفراد والتذكير ونعتوا، كما قدمنا مرارا. ومعلوم أن النعت بالمصدر يقول فيه بعض العلماء إنه المبالغة، وبعضهم يقول هو بنية المضاف المحذوف، فعلى الأول كأنه بالغ في عدالة الموازين حتى سماها القسط الذي هو العدل، وعلى الثاني فالمعنى الموازين ذات القسط، واللام في قوله ليوم القيامة فيها أوجه, فيها أوجه معروفة عند العلماء, منها أنها للتوقيت ليوم القيامة, أي الدلالة على الوقت كقول العرب جئته لخمس ليال بقين من شهري. ومنه قول نابغة الذبيان توهمت آياتها آيات لها توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع. وفي مجموع الفتاوى 432 سئل عن شيخ الإسلام رحمه الله عن الميزان, هل هو عبارة عن العدل أم له كفتان؟ فأجاب: الميزان هو ما يوزن به الأعمال, وهو غير العدل كما دل على ذلك الكتاب والسنة, مثل قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه, وقوله: نضع الموازين القسط ليوم القيامة. وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان خفيفتان اللسان ثقيلتان في الميزان, يعني قولهم يعني تعبيرهم أن الميزان هو العدل تعطيل. والعدل من عدل الله سبحانه وتعالى, عدل أوسع من الميزان أشمل, يضع الموازين القسطة أي للعدل والقسط. فما وضع الميزان إلا للعدل والقسط. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله بحمده, سبحان الله العظيم. قال عن ساقي بن عبد الله بن مسعود: لهما في الميزان أثقل من أحد. في الترمذي وغير حديث البطاقة, وصح الترمذي والحاكم غيرهما, الرجل الذي يؤتى فإن شاء الله 99 سجلا, كل سجل منها مد البصر, فيوضع في كفة, ويؤتى له ببطاقة فيها شهادة لا إله إلا الله, قال النبي صلى الله عليه وسلم: طاشت السجلات وثقلت البطاقة. وهذا هو أمثال يبين أن الأعمال توزن بموازين تبين بها رجحان الحسنات على السيئات وبالعكس, فهو ما به تبين العدل. والمقصود بالوزن العدل كموازين الدنيا, وأما كيف تلك الموازين فهو منزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب. وابن كثير رجح أنه ميزان واحد توزن فيها أعمال العباد, إنما باعتبار الموزونات. كون هنا قال عن الأكثرين هذا القول لم يتعقبه يدل على هذا. نضع الموازين العدل ليوم القيامة الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد, وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه كذا قال. اشتملت هذه الآية على عدل الله سبحانه وتعالى, وأن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر قال أخبرنا حاء وأخبرنا ابن كثير قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء الكيخاراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. قال أبو الوليد: قال سمعت عطاء الكيخاراني هذا حديث صحيح, رجاله رجال الصحيح إلا عطاه ابن نافع الكيخاران اليمني, وقد وثقه ابن معين والنسائي الحديث, أخرجه الترمذي وزاد فيه, وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. ثم قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه, وأخرجه الإمام أحمد من طريق الحسن بن مسلم عن خالد عن خاله عطاء به, وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب. قال رحمه الله: حدثنا وهب بن جرير وأبو الوليد قال حدثنا شعبة بالسند المتقدم عند أبي داود قال الإمام عبد بن حميد رحمه الله في المنتخب: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني حميد بن هانئ قال أخبرني عمرو بن حريث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما خففت عن خادمك من عمله كان لك أجر في موازينك. هذا حديث حسن. في موازينك، أثقل في الميزان، الأول يثبت ميزانا واحدا والثاني يثبت عدة موازين. وإنما أعطي صاحب الخلق الحسن هذا الفضل العظيم لأن الصائم والمصلي في الليل يجاهدان أنفسهما في مخالفة حظهما. وأما من يحسن خلقه مع الناس مع تباين طبائعهم وأخلاقهم فكأنه يجاهد نفوسا كثيرة. القائم يجاهد نفسه وهذا يجاهد نفوسا كثيرة. فأدرك ما أدركه الصائم والقائم فاستويا في الدرجة بل ربما زاد. حسن خلقه مع الناس مع تباين طبائعهم وأخلاقهم فكأنه يجاهد نفوسا كثيرة. هذان الحديثان فيهما فضل حسن الخلق، الأول صريح والثاني مضمونه ذلك. فإن التخفيف عن الخادم من عمله وإعانة الخادم والصبر عليه هذا من التحمل وحسن الخلق. وقوله حديث في حديث أبي الدرداء: ما من شيء من، تقدمها نفي ودخلت على نكرة. أصل الكلام: ما شيء أثقل في الميزان من خلق من حسن الخلق. عند التأمل في هذا الحديث لفظ شامل جامع يدخل فيه أركان الإسلام وغير ذلك، لكن عند أخذ شمولية الحديث وعدم قصره على ما يتعلق بحسن الخلق مع الآدميين يعلم أنه على ما دل عليه من الشمول. وإن كان المقصود به نوعا خاصا من الخلق وهو فيما يتعلق بين الآدميين، لكن حسن الخلق يشمل العدل، والعدل ذروته، وأعدل العدل توحيد الله. وأظلم الظلم الشرك به، إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يا رسول الله، ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وتضييع العبد لحق ربه من أسوأ ما يكون من الأخلاق، فإنك لو ضيعت حق آدم وأسأت إليه ولم تلتزم بما هو له من الحقوق الشرعية كان ذلك ليس بخلق حسن. فمن باب أولى تضييع حق رب العالمين وخالق الخلق أجمعين ومالك يوم الدين، كان هذا أسوأ الأدب وأقبحه وأسوأ الخلق. نذكر هذا لبيان أن أعظم حسن الخلق وأعظم الأدب إقامة شرع الله ودينه وأداء حقوقه سبحانه وتعالى. وفي كتب الحديث الحقوق الآدميين، حقوق الآدميين، حقوق الزوجين، حق الوالد على ولده، حق الولد على والده، إضاءة تلك الحقوق خدش في الخلق الحسن وفي الأدب الشرعي، فما بالك بحق الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فحق الله مقدم على جميع الحقوق. والله سبحانه وتعالى تفضل وتكرم وامتن على عباده أنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا، حق تفضل وتكرم. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ولا يعجزه شيء أن يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، ولكن هو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، فلا يظلم ولا يعذب إلا من علمه مستحق العذاب، ولا يظلم ربك أحدا. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا فكلا أخذنا بذنبه، الآيات لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لله أفرح بتوبة عبده إليه، إن أحدكم أضل راحلته بأرض فلاه، وجد راحلته بأرض فلاه وقد أضلها. فما أعظم حسن الخلق مع رب العالمين ونبيه الأمين. بالله هل من الأدب مع شرع الله ودينه ونبيه الكريم أن تترك سنته ثم يوازى قوله بقول من بعده، بقول من بعده من الناس؟ هذا ما هو، هذا من غاية الفضول أن يقارن قوله بقول فلان من الناس. ومن السفاهة نسبك الخلاف بين قول فقيه قول رسولي وبين قول فلان، سفه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ليس لأحد سنة مستقلة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متحدة يجب اتباعها معارضة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبد. وإنما ما جاء من عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين سنة تابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سالك حذوها وطريقها في فهمها وهديها. ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. الناس متعبون، والناس على أفهام مختلفة وأفكار شتى وطرائق قددة من جن وإنس ورجال ونساء، فتحمل أحوال الناس مع النصح والتوجيه والتعليم والتقويم والتعديل وإصلاح الخلل، هذا صبر جميل. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يتطلب منك بشاشة الوجه وحسن النطق وحسن الخطاب وبذل الندى وكف الأذى مع طلاقة الوجه، يتطلب حسن الخلق، يتطلب ذلك. ليس من السهل بذل الندى، هو كرم يعتبر، هذا كرم عظيم. ليس من السهل كف الأذى، صدق على نفسك أن تكف الأذى عن الناس، من الناس من لا يستطيع أن يكف أذى عن الناس، انظروا على شرور الدنيا. لو أن الإنسان كف شرع ومثله غيره ومثله غيره ما حصل إلا الخير بين الناس، ولكن هذا يفتن هذا وهذا يفتن هذا، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون وكان ربك بصيرا. فتنة من الناس على الناس. وفي الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فكف الأذى حسن خلق، بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، خطاب طيب، كلام طيب، خلق طيب، هذا هو حسن الخلق، إحسان إلى من يستحق الإحسان، وهكذا إنزال الناس منازلهم. نسأل الله التوفيق. هذه صفات ليس من السهل اقتناؤها واكتسابها والتحلي بها إلا من وفقه الله. قال الله بعد أن ذكر تلك المحامد: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يليه حديث عمرو بن حريث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما خففت عن خادمك عن من عمله كان لك أجر في موازينك. فالخادم يستطيع سيده أن يضغط عليه وأن يرحمه، والرحمة والشفقة والإعانة والتكليف بما يطيق على المملوك على الحيوان وسائر الشؤون، هذا من حسن الخلق ومن الرحمة ومن فعل الخير. والإحسان إلى المماليك فضله عظيم، سواء برحمته وغذائه وكذلك كسوته والعناية به، وأن يكلف إلا في حدود ما يطيق، لا يكلف ما لا يطيقه وما يشق عليه. ما أنزلنا عليك القرآن تشقى، لا ضرر ولا ضرار. لا يجوز ظلم المملوك واستغلاله واستغلال ذلك المملوك فيما لا يطيق، افعل كذا افعل كذا، لا نوم لا راحة لا كذلك أيضا يعني إكرام لا إطعام، نظير ما يفعله الإنسان مع الحيوان. فلو قام يجيعه ويدئب ذلك الحيوان أثم، وهذا أيضا نظيره بل وأشد. وفي كل كبد رطبة أجر. والشاة إن رحمتها رحمك الله، شاة فما بالك بعبد مملوك بني آدم. قصة أبي ذر أنه رأوا عليه حلة على خادمه وعلى معنى خادمه حلة، قالوا ما هذا يا أبا ذر، يعني كيف يكون له مثلك؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، وذكر الإحسان إليهم. تفضلوا بارك الله فيكم.